بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي. قال: تعريفه استدعاء ترك قد وجب. في باب الأمر استدعاء ماذا؟ فعل، وهذا عكسه، استدعاء ترك، في ذاك المطلوب أن تفعل وهذا المطلوب أن تترك. استدعاء ترك قد وجب بالقول كما ذكر هناك في الباب الأمر بالقول، والصحيح أنه بالصيغة التي تدل على النهي، ممن كان دون من طلب. والنهي الأصل في النهي المطلق المجرد أنه يقتضي التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال الإمام الشافعي: ما نهي عنه فهو للتحريم، ما نهي عنه فهو للتحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد غير التحريم، كما في الرسالة: ما نهي عنه فهو للتحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد غير التحريم. والنهي هل يترتب عليه فساد المنهي عنه أو لا؟ ها؟ هذا مر معنا قاعدة في القواعد الفقهية، ما هي؟ ذو ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، أو نعم، فهذا يقتضي الفساد ولا يترتب عليه آثاره. وإذا عاد إلى شرط النهي، إذا عاد إلى شرط المنهي عنه أو وصفه، فهذا كذلك يقتضي الفساد. بقي الحالة الثالثة، إذا عاد لأمر خارج عنه أي منفك عنه، فهذا يقتضي الإثم مع صحة الفعل. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: تعريف النهي ضد تعريف الواجب. ما تعريف الواجب؟ ما تعريفه؟ تقدم معنا. لا، هذا الأمر يعني من حيث العموم، لكن معنا تعريف الذي ذكره: طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، بصيغة معلومة. وهنا طلب الكف عن الفعل. قال: تعريف النهي ضد تعريف الواجب. نجعل بدل استدعاء فعل استدعاء ترك، فالنهي استدعاء الترك الواجب الترك، هذا خصه بماذا؟ خص النهي بالمحرم، ما أدخل فيه المكروه، لأنه قال ترك قد وجب، أي ما يجب تركه، وهذا المراد به المحرم. فتعريفه هنا خاص بالنهي، يعني يدخل فيه المحرم ولا يدخل فيه المكروه، كما تقدم أن النهي أوسع من هذا، يدخل فيه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، وما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام بالترك وهو المكروه. فالنهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو فوق من طلب، أو ممن هو دون من طلب، إذا كان المراد الاستدعاء، أو نقول طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه الاستعلاء. طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب، يطلب ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. وتعريف المؤلف لا يشمل المكروه، لأن المكروه ليس منهيا عنه، لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب، هو منهي عنه، لكن العبارة الأخيرة هي التي توضحه، لأنه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين أن المؤلف رحمه الله له طريقة، وهو أنه ما ليس بواجب فلا يتعلق به أمر ولا نهي، يعني في باب المستحب والمكروه، فعنده أن المستحب ليس مأمورا به والمكروه ليس منهيا عنه، وهذا خلاف الصواب، والصواب أن المستحب مأمور به لكنه ليس على سبيل الوجوب بالفعل، ليس على سبيل الإلزام بالفعل، وأن المكروه منهي عنه ليس على سبيل الإلزام بالترك. وعلى هذا فنسقط من التعريف قوله قد وجب، تعريفه استدعاء ترك، استدعاء ترك، فقوله قد وجب هذه خصت المحرم وخرجت المكروه. ثم قال وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. ما معنى هذا؟ إذا أمرت بالشيء معناه أنه نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن هل هذا مسلم به مطلقا؟ قال يعني أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هكذا قال المؤلف رحمه الله. ماذا قال المؤلف؟ ماذا قال يا محمد؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال وهذه المسألة فيها نزاع، فيها نزاع بين العلماء، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والجواب لا، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر، يعني ليس على إطلاقه، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر. قال الشنقيطي الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك أسكن، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن من يكمل، ما مفهومه، ما هو عكسه؟ حركة. لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به، لأن المأمور به لا يمكن وجوده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع ضدين، لاستحالة اجتماع ضدين، المذكرة صفحة 290، وهذا ترجيح شيخ الإسلام كنف المجموع الفتاوى العاشر 531، العاشر 531. إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ولا يقال عنه أنه هو عين النهي عن ضده. قال هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ والجواب لا، إلا أن يكون ضده مفهوما من الأمر. فإذا قيل افعل كذا فليس هذا نهي عن تركه، وعلى رأي المؤلف يقتضي نهيا عن تركه، والأمر ليس كذلك. حتى الفقهاء رحمهم الله لم يوافق المؤلف رحمه الله على ذلك. فمثلا لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة، هل نقول إنه وقع في مكروه؟ لو أن رجلا ترك السواك عند الصلاة هل نقول إنه وقع في مكروه؟ لأن الأمر بالشيء هنا أمر به على سبيل الاستحباب، فيكون معناه أنه نهي عن ضده، وهو ترك السواك منهي عنه كراهة. نقول ترك مستحبا لكنه لم يقع في مكروه، فقول المؤلف إن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيه نظر، فليس ترك المأمور به نهيا عن ضده. لو قيل ارفع يديك عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، فهل إذا لم ترفع يديك تكون واقعا في النهي؟ لا، والمؤلف يرى أنك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال إن الأمر بالشيء يعني الحث على فعله. إن الأمر بالشيء يعني الحث على فعله، إما وجوبا وإما استحبابا، والله أعلم. قال وصيغة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا الناهية، قوله تعالى ولا تأكلوا الربا ولا تقربوا مال اليتيم، لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا، ولا تقربوا الفواحش، كلها فعل مضارع مقرون بلا الناهية، هذه صيغة نهي. وصيغة النهي هي لا تفعل، أي المضارع المقرون بلا الناهية. وأما قولك اجتنب كذا فهذا لا شك أنه نهي، ولكنه لا يسمى نهيا اصطلاحا، بل يسمى أمرا بالاجتناب. فالصيغة المعينة للنهي هي لا تفعل، حتى لو أفاد الانتهاء مثل اجتنبوه فإنه لا يعد نهيا، كما يستفاد النهي من صيغ أخرى كذكر العقاب على فعل ما، فإن ذكر العقاب على فعل يقتضي النهي عنه. النهي له صيغ كثيرة، منها أيضا نهى، حرم، كره، قد تأتي الكراهة مع التحريم. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. صيغة الأمر، قال والمعنى أن صيغة الأمر افعل التي مضت في باب الأمر ترد للإباحة. وصيغة الأمر التي مضت، صيغة الأمر ما هي صيغة الأمر؟ افعل التي مضت، أين مضت؟ في باب الأمر. قد ترد، والمقصود منها الأمر يقتضي الإباحة، أن يباح ما وجد، قد ترد للإباحة، أي يريد المتكلم بهذه الصيغة الإباحة دون الوجوب. قال ومثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ومثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر. فالأمر هنا ليس للوجوب وإنما للإباحة، والدليل هو أنه ورد بعد النهي. وأجمع العلماء أنه لا يسن لمن حل إحرامه أن يذهب فيصطاد، ولكن يباح له الصيد. ثم ما زال يذكر أنواع الأوامر التي يقصد منها غير الأمر. النهي، إذن فالنهي لغة ضد الأمر، وهو بمعنى الكف والزجر، كف والزجر. ثم ذكر تعريفه فقال: طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه الاستعلاء. من يعيد هذا التعريف؟ طلب الكف عن الفعل ممن هو دون الطالب على وجه الاستعلاء. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.